إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المسلمين، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واشكروا الله عز وجل على نعمه العظيمة. اشكروا ربكم جل وعلا أن وفقكم يا عباد الله لإدراك عشر ذي الحجة التي هي خير أيام الدنيا على الإطلاق، ويومكم هذا هو آخر يوم منها، وقد عده جماعة من العلماء هو خير العشر يا عباد الله. فيوم النحر هو أفضل الأيام مطلقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، رواه أبو داود. نعم عباد الله، إنه يوم عظيم، وما ذلك إلا لأجل أنه يوم الحج الأكبر. سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال: يوم النحر، كما في الحديث الذي رواه الترمذي. هو يوم الحج الأكبر لأن فيه أعمالا كثيرة يقوم بها حجاج بيت الله الحرام. إن حجاج بيت الله الحرام قد أفاضوا البارحة من عرفة، نسأل الله عز وجل أن يكونوا ممن يقال لهم: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وبعدها باتوا بمزدلفة، واليوم يا عباد الله صلوا صلاة الفجر ودعوا الله عز وجل إلى الإسفار، وبعد ذلك يقومون بأعمال يرمون جمرة العقبة، ويحلقون رؤوسهم أو يقصرون، ويذبحون الهدايا والضحايا، ويطوفون بالبيت العتيق طواف الإفاضة، ويسعون بين الصفا والمروة لمن كان عليه السعي. ثم بعد ذلك يتحللون من إحرامهم تحللا تاما، فهي أعمال كثيرة. ولهذا كان هذا اليوم هو يوم الحج الأكبر يا عباد الله. وحجاج بيت الله الحرام قد لبوا يا عباد الله في أيام إحرامهم بالحج، واليوم يكبرون الله جل وعلا. بل في نفس هذا اليوم يجمعون يا عباد الله بين التلبية وبين تكبير الله جل وعلا. لبوا نداء الخليل إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، قائلين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهم اليوم بعد رمي جمرة العقبة يقطعون التلبية ويشرعون في التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وهكذا المسلمون يا عباد الله في بقاع الأرض يكبرون اليوم ربهم سبحانه وتعالى. فالله أكبر ما لبى الحجاج بالحج في هذه الأيام العظيمة، والله أكبر ما تقرب المسلمون في بقاع الأرض بذبح الأضاحي لله سبحانه وتعالى القائل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فالمسلمون يا عباد الله يذبحون الأضاحي تقربا لله عز وجل، متأسين بنبيهم صلى الله عليه وسلم. إن نبيكم يا معاشر المسلمين عليه الصلاة والسلام قد ذبح الأضحية وحث عليه منها ورغب وأقر ذبحها من أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. والمسلم المتأتي بنبيه صلى الله عليه وسلم يذبح أضحية إن قدر عليها، ثم إنه ليتذكر الفداء العظيم الذي قال فيه ربنا جل وعلا: وفديناه بذبح عظيم. إنه البلاء المبين الذي ابتلي به خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. فإن إبراهيم عليه السلام بعد أن أيس من إيمان قومه هاجر يا عباد الله وفارقهم، وسأل ربه جل وعلا أن يرزقه ذرية صالحة تكون تلك الذرية عوضا له عن قومه وعشيرته يا عباد الله، كما قال الله عز وجل عنه: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. نعم عباد الله، هاته الآيات ذكر الله جل وعلا فيها هذا البلاء المبين الذي ابتلي به خليله إبراهيم عليه السلام. ولنقف يا معاشر المسلمين وقفات مع هذه الآيات فيها العظات والعبر. أما الوقفة الأولى ففي سؤال إبراهيم عليه السلام ربه جل وعلا أن يهب له من الصالحين، أي أن يهب له وأولادا صالحين يا عباد الله. وهذا الأمر هو شأن عباد الرحمن، يسألون الله عز وجل أن يرزقهم الذرية الصالحة. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، لتعلموا يا عباد الله أن الذرية الصالحة نعمة عظيمة هي التي تقر بها العين. فالولد الصالح ينفع والديه وينتفع به الوالدان، ينتفعان به في حياتهما وبعد موتهما، يدعو لهما ولدهما ويستغفر لهما. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، كما قال صلى الله عليه وسلم وذكر منها: أو ولدا صالحا يدعو له، ثم إن الولد حين يستغفر لأبيه أو لأمه ترفع درجاتهما في الجنة باستغفاره لهما. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أن لي هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. رواه ابن ماجه. وأما الوقفة الثانية يا عباد الله فهي وقفة في بيان سرعة الاستجابة لأمر الله عز وجل وإثار طاعته ومحبته على ما تحبه النفس وتهواه. إبراهيم يا عباد الله أمره الله عز وجل أن يذبح ابنه، وهذا هو وحيده وبكره يا عباد الله، رزقه الله إياه بعد أن بلغ من الكبر عتيا، بعد أن بلغ 80 رزقه هذا الولد. وليس هذا فقط، فإنه قد بلغ معه السعي، أي شب وترعرع معه، فليس كبيرا قد طابت منه النفس، وليس صغيرا لم تتعلق به النفس، بل هو في مرحلة عمرية يكون تعلق النفس به كبيرا. ومع ذلك يا عباد الله انظروا إلى موقف الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فإنه استجاب لربه وسارع إلى أمر ربه. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء وحي كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن تعجبوا يا معاشر المسلمين من سرعة استجابة إبراهيم لأمر ربه، فاعجبوا أيضا من استسلام إسماعيل لأمر الله جل وعلا بعد أن أعلمه والده بأمر الله عز وجل ليختبره بذلك يا عباد الله. فما كان من إسماعيل عليه السلام إلا أن استسلم لأمر الله واستجاب لأمر الله سبحانه وتعالى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ستجدني إن شاء الله من الصابرين، يتبرأ من قوته ويتوكل على الله عز وجل. هذا لتعلموا يا عباد الله الله أن الخير كل الخير في الاستجابة لله سبحانه وتعالى. وأنتم يا معاشر المسلمين قد أمركم الله ونهاكم في كتابه وكذا رسوله المبلغ عن ربه جل وعلا قد أمركم ونهاكم في سنته، ألا فاستجيبوا لله والرسول فهذا خير لكم في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وأما من لم يستجب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فليعلم يا عباد الله أنه إنما يتبع هواه، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. نعم معاشر المسلمين، علينا أن نسمع ونطيع وأن نحرص على الاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن لم يستجب فهو متبع لهواه. نعم يا عباد الله، من علم حرمة الزنا والربا وعلم حرمة السرقة والغصب وظلم الناس ثم لم يستجب فهو متبع لهواه، من علم حرمة الغيبة والنميمة وحرمة الكذب وشهادة الزور ثم لم يستجب فهو يا عباد الله متبع لهواه، ومن لم يحكم شرع الله الذي هو أحكم الحاكمين فهو متبع لهواه. والمرأة التي علمت أن الله فرض عليها الحجاب ثم تخرج سافرة متبرجة فإنها متبعة لهواها، والمرأة التي علمت بأن النمص من الكبائر وتغيير خلق الله للحسن من الكبائر ثم لم تستجب فهي متبعة لهواها. والمتبع لهواه يا عباد الله يهلك في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. رواه الطبراني في الأوسط. وأما الوقفة الثالثة يا عباد الله فهي في المثل العظيم الذي ضربه إسماعيل عليه السلام في بر الوالدين، وتأملوا كيف بر أباه يا عباد الله، فإنه لما ذكر له والده بأن الله أمره بأن يذبحه ما كان منه يا معاشر المسلمين إلا أن استجاب لوالده، وهذا من بره بوالده يا عباد الله، لم يهرب ولم يتردد بل رغب والده وأعلمه بأن يوافق أمر الله جل وعلا برا به يا معاشر المسلمين. هي أخلاق الأنبياء يبرون آباءهم، وبر الوالدين من الأعمال العظيمة التي يحبها الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقرن حق الوالدين بحقه وشكرهما بشكره. قال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وتعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وكيف لا يحرص المسلم على بر والديه أحياء وأمواتا؟ وبر الوالدين هو وصية رب العالمين، وبرهما يا عباد الله هو وصية رب العالمين ووصية رسوله الأمين. قال الله جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. ونبينا صلى الله عليه وسلم أوصى بالوالدين يا عباد الله. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، وذكر منها يا عباد الله: قال له: أطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. رواه البخاري في الأدب المفرد. نعم معاشر المسلمين، إن الموفق المسدد من الأبناء من كان بارا بوالديه. فيا معاشر الأبناء استجيبوا لله سبحانه وتعالى وخذوا بوصية ربكم سبحانه وتعالى، فبروا آباءكم تنالوا بذلك رضا الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. هذا يا عباد الله يدل على أن رضا الوالدين سبب عظيم لرضا رب العالمين. وإذا رضي الله جل وعلا عن عبد أسعده في الدنيا والآخرة وكان من الموفقين. إذا رضي الله جل وعلا عن عبد بار بوالديه فإنه يا عباد الله قد يكون ممن إذا أقسم على الله أبره. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من التابعين فقال: خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره. وبه بياض: فمروه فليستغفر لكم. كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: إنه يا عباد الله ممن إذا أقسم على الله أبره مجاب الدعوة، لأنه كان بارا بأمه يا معاشر المسلمين. وأما الوقفة الرابعة فهي وقفة في بيان أن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. هذا إبراهيم عليه السلام حين هم بالاستجابة لأمر الله عز وجل وتل ابنه للجبين، تلاه للجبين لأجل أن لا يرى السكين تحز رقبته، ولأجل أن لا يرى إسماعيل السكين تهوي إليه من فعل أبيه، تلاه للجبين وهم يا عباد الله. فجاءه الفرج بعد هذا البلاء، جاءه الفرج بعد هذا البلاء، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. نعم عباد الله، من جزاء الله للمحسنين الطائعين له سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا ينجيهم من الكروب والشدائد ويجعل لهم من أمرهم مخرجا كما جعله لإبراهيم عليه السلام. وهكذا أنت يا عبد الله، إن أصابك عسر أو حل بك كرب فعد إلى ربك جل وعلا، عد إلى ربك واحرص على طاعته سبحانه وتعالى، واصبر على ما ابتليت به، فإن اليسر يأتي بعده والفرج يأتي قريبا بإذن الله. فالله جل وعلا يقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: واعلم بأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا وعد الله، وعد الله جل وعلا. ومن ثم يا عبد الله، إن حل عليك عسر وطال بك وأتبع بعسر آخر، فراجع نفسك وتأمل في حالك، لعل إيمانك ضعف، أو لعلك يا عبد الله قد استولى عليك اليأس، أو لعلك قد استبعدت تيسير الله عز وجل، وكان هذا ظنك بربك جل وعلا، فحرمت فضل الله سبحانه. والله يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. ومن ثم فإن الواجب علينا إن ابتلينا يا عباد الله وحلت علينا الكروب والخطوب والأمور التي هي من الأمور العسيرة، علينا أن نطيع الله وأن نصبر وأن نحتسب وأن نحسن الظن بالله جل وعلا، فيأتي الفرج بعده، كما جاء إبراهيم عليه السلام هم بذبح ولده ففداه الله عز وجل بذبح عظيم. وها أنتم يا معاشر المسلمين اليوم تذبحون أضاحيكم متأسين بإبراهيم الخليل، مكبرين الله عز وجل: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إنه شرع لكم في هذا اليوم أن تذبحوا الأضحية يا عباد الله تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، يشرع لكم أن تذبحوها بعد صلاة العيد. واحرصوا يا معاشر المسلمين على الأضحية السالمة من العيوب، فالأفضل من الأضاحي ما كان أسلم من العيوب، وكان أغلى ثمنا وأحسن منظرا وأسمن وأحسن منظرا، فإن هذا هو الأفضل. واحرصوا يا عباد الله إذا ذبحتم أضاحيكم أن تحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليشحذ مديته، فإن هذا أسهل وأريح للبهيمة. وإذا أردتم ذبحها فوجهوها إلى القبلة وقولوا: بسم الله، الله أكبر، اللهم منك وإليك، اللهم تقبل منا. وإن زاد أحدكم فقال: اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، أو يذكر من يشركه في الثواب، فلا حرج في ذلك يا عباد الله. وليحرص صاحب الأضحية على أن يذبحها بنفسه، فهذا هو الأفضل. أما إن استر عليه ولم يستطع ذبحها، جاز له أن ينيب غيره، وإذا أناب غيره عليه أن يحرص على أمرين: أن ينيب المسلم، وليراعي أن يكون مصليا، وأما الأمر الثاني أن يحرص على شهود ذبح أضحيته، فهذا من الأمر العظيم المتعلق بتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. ثم يا عباد الله، كلوا من أضاحيكم وتصدقوا منها كما أمركم الله عز وجل بذلك، واعلموا أن أيام التشريع كلها أيام ذبح، من لم يذبح يوم العيد فإنه يذبح في أيام التشريع إلى اليوم الثالث عشر، فكلها أيام ذبح يا عباد الله. وأيام التشريع هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فلا يجوز صيامها حتى لمن كانت له عادة، فهي أيام أكل وشرب وكذلك أيام ذكر لله عز وجل. فلا ينبغي أن يشغلكم الأكل يا عباد الله عن ذكر الله عز وجل في هذه الأيام، خاصة تكبير الله عز وجل، قائلين الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، سواء كان تكبيرا مطلقا في كل هذه الأيام في صباحها ومسائها وليلها ونهارها، أو تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات كما ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم. نعم عباد الله، احرصوا على تعظيم شعائر الله عز وجل، وابتغوا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا يا سيدنا يا مولانا، إن عبادك قد اجتمعوا في مصلى العيد يشهدون هذه الصلاة العظيمة، يرجون رحمتك ويخافون عذابك. اللهم حقق لنا رجاءنا، اللهم حقق لنا رجاءنا، اللهم حقق لنا رجاءنا، وأمنا مما خفنا منه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم ارزقنا الفردوس أعلى الجنة. اللهم إنا نسألك مرافقة نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين، ولا تحرم منا أحدا يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فمن أراد ببلادنا سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم قيض لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. ثم يا معاشر المسلمين، إن كنتم شهدتم هذه الصلاة العظيمة فإن إخوانا لكم قد حبستهم المصلحة العامة رعاية للمسلمين، جنود على الثغور وأطباء في المستشفيات ورجال الحماية المدنية وغيرهم يا عباد الله. نسأل الله عز وجل أن يكتب لهم من الأجر مثل ما كتب لنا، ولا ننسى يا عباد الله رجال النظافة خاصة في هذا اليوم، فإن لهم شغلا عظيما، فاحرصوا يا معاشر المسلمين على إعانتهم. إذا ذبحتم أضاحيكم احرصوا على نظافة المكان وإعانة رجال النظافة، جزاهم الله تبارك وتعالى خيرا. واقطعوا الباب على بني علمان الذين يثيرون القلاقل في كل مرة على شعائر الله عز وجل، فإذا حرصتم يا عباد الله على سد هذا الباب انتكسوا وانخنسوا لا ردهم الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، وأن يعيد هذا العيد علينا أعواما عديدة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المسلمين اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واشكروا الله عز وجل على نعمه العظيمة. اشكروا ربكم جل وعلا أن وفقكم يا عباد الله لإدراك عشر ذي الحجة التي هي خير أيام الدنيا على الإطلاق، ويومكم هذا هو آخر يوم منها، وقد عده جماعة من العلماء هو خير العشر يا عباد الله، فيوم النحر هو أفضل الأيام مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، رواه أبو داود. نعم عباد الله إنه يوم عظيم، وما ذلك إلا لأجل أنه يوم الحج الأكبر. سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال يوم النحر، كما في الحديث الذي رواه الترمذي. هو يوم الحج الأكبر لأن فيه أعمالا كثيرة يقوم بها حجاج بيت الله الحرام. إن حجاج بيت الله الحرام قد أفاضوا البارحة من عرفة، نسأل الله عز وجل أن يكونوا ممن يقال لهم أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم له، وبعدها باتوا بمزدلفة. واليوم يا عباد الله صلوا صلاة الفجر ودعوا الله عز وجل إلى الإسفار، وبعد ذلك يقومون بأعمال يرمون جمرة العقبة ويحلقون رؤوسهم أو يقصرون ويذبحون الهدايا والضحايا ويطوفون بالبيت العتيق طواف الإفاضة ويسعون بين الصفا والمروة لمن كان عليه السعي، ثم بعد ذلك يتحللون من إحرامهم تحللا تاما. فهي أعمال كثيرة، ولهذا كان هذا اليوم هو يوم الحج الأكبر يا عباد الله. وحجاج بيت الله الحرام قد لبوا يا عباد الله في أيام إحرامهم بالحج، واليوم يكبرون الله جل وعلا، بل في نفس هذا اليوم يجمعون يا عباد الله بين التلبية وبين تكبير الله جل وعلا. لبوا نداء الخليل إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق قائلين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهم اليوم بعد رمي جمرة العقبة يقطعون التلبية ويشرعون في التكبير، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وهكذا المسلمون يا عباد الله في بقاع الأرض يكبرون اليوم ربهم سبحانه وتعالى، فالله أكبر ما لبى الحجاج بالحج في هذه الأيام العظيمة، والله أكبر ما تقرب المسلمون في بقاع الأرض بذبح الأضاحي لله سبحانه وتعالى القائل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فالمسلمون يا عباد الله يذبحون الأضاحي تقربا لله عز وجل متأسين بنبيهم صلى الله عليه وسلم. إن نبيكم يا معاشر المسلمين عليه الصلاة والسلام قد ذبح الأضحية وحث عليها بها ورغب وأقر ذبحها من أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. والمسلم المتأسي بنبيه صلى الله عليه وسلم يذبح أضحية إن قدر عليها، ثم إنه ليتذكر الفداء العظيم الذي قال فيه ربنا جل وعلا: وفديناه بذبح عظيم. إنه البلاء المبين الذي ابتلي به خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. فإن إبراهيم عليه السلام بعد أن أيس من إيمان قومه هاجر يا عباد الله وفارقهم، وسأل ربه جل وعلا أن يرزقه ذرية صالحة تكون تلك الذرية عوضا له عن قومه وعشيرته يا عباد الله، كما قال الله عز وجل عنه: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. نعم عباد الله، هاته الآيات ذكر الله جل وعلا فيها هذا البلاء المبين الذي ابتلي به خليله إبراهيم عليه السلام. ولنقف يا معاشر المسلمين وقفات مع هذه الآيات فيها العظات والعبر. أما الوقفة الأولى ففي سؤال إبراهيم عليه السلام ربه جل وعلا أن يهب له من الصالحين، أي أن يهب له وأولادا صالحين يا عباد الله. وهذا الأمر هو شأن عباد الرحمن، يسألون الله عز وجل أن يرزقهم الذرية الصالحة. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، لتعلموا يا عباد الله أن الذرية الصالحة نعمة عظيمة هي التي تقر بها العين. فالولد الصالح ينفع والديه وينتفع به الوالدان، ينتفعان به في حياتهما وبعد موتهما، يدعو لهما ولدهما ويستغفر لهما. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، كما قال صلى الله عليه وسلم وذكر منها: أو ولدا صالحا يدعو له، ثم إن الولد حين يستغفر لأبيه أو لأمه ترفع درجاتهما في الجنة باستغفاره لهما. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أن لي هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. رواه ابن ماجه. وأما الوقفة الثانية يا عباد الله فهي وقفة في بيان سرعة الاستجابة لأمر الله عز وجل وإثار طاعته ومحبته على ما تحبه النفس وتهواه. إبراهيم يا عباد الله أمره الله عز وجل أن يذبح ابنه، وهذا هو وحيده وبكره يا عباد الله، رزقه الله إياه بعد أن بلغ من الكبر عتيا، بعد أن بلغ الثمانين رزقه هذا الولد. وليس هذا فقط، فإنه قد بلغ معه السعي، أي شب وترعرع معه، فليس كبيرا قد طابت منه النفس، وليس صغيرا لم تتعلق به النفس، بل هو في مرحلة عمرية يكون تعلق النفس به كبيرا. ومع ذلك يا عباد الله انظروا إلى موقف الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فإنه استجاب لربه وسارع إلى أمر ربه. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء وحي كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن تعجبوا يا معاشر المسلمين من سرعة استجابة إبراهيم لأمر ربه، فاعجبوا أيضا من استسلام إسماعيل لأمر الله جل وعلا بعد أن أعلمه والده بأمر الله عز وجل ليختبره بذلك يا عباد الله. فما كان من إسماعيل عليه السلام إلا أن استسلم لأمر الله واستجاب لأمر الله سبحانه وتعالى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ستجدني إن شاء الله من الصابرين، يتبرأ من قوته ويتوكل على الله عز وجل. هذا لتعلموا يا عباد الله الله أن الخير كل الخير في الاستجابة لله سبحانه وتعالى. وأنتم يا معاشر المسلمين قد أمركم الله ونهاكم في كتابه وكذا رسوله المبلغ عن ربه جل وعلا قد أمركم ونهاكم في سنته، ألا فاستجيبوا لله والرسول فهذا خير لكم في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وأما من لم يستجب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فليعلم يا عباد الله أنه إنما يتبع هواه، فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. نعم معاشر المسلمين، علينا أن نسمع ونطيع وأن نحرص على الاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن لم يستجب فهو متبع لهواه. نعم يا عباد الله، من علم حرمة الزنا والربا وعلم حرمة السرقة والغصب وظلم الناس ثم لم يستجب فهو متبع لهواه. من علم حرمة الغيبة والنميمة وحرمة الكذب وشهادة الزور ثم لم يستجب فهو يا عباد الله متبع لهواه. ومن لم يحكم شرع الله الذي هو أحكم الحاكمين فهو متبع لهواه. والمرأة التي علمت أن الله فرض عليها الحجاب ثم تخرج سافرة متبرجة فإنها متبعة لهواها. والمرأة التي علمت بأن النمص من الكبائر وتغيير خلق الله للحسن من الكبائر ثم لم تستجب فهي متبعة لهواها. والمتبع لهواه يا عباد الله يهلك في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. رواه الطبراني في الأوسط. وأما الوقفة الثالثة يا عباد الله فهي في المثل العظيم الذي ضربه إسماعيل عليه السلام في بر الوالدين. وتأملوا كيف بر أباه يا عباد الله، فإنه لما ذكر له والده بأن الله أمره بأن يذبحه ما كان منه يا معاشر المسلمين إلا أن استجاب لوالده، وهذا من بره بوالده يا عباد الله. لم يهرب ولم يتردد، بل رغب والده وأعلمه بأن يوافق أمر الله جل وعلا برا به يا معاشر المسلمين. هي أخلاق الأنبياء يبرون آباءهم. وبر الوالدين من الأعمال العظيمة التي يحبها الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقرن حق الوالدين بحقه وشكرهما بشكره. قال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وتعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وكيف لا يحرص المسلم على بر والديه أحياء وأمواتا؟ وبر الوالدين هو وصية رب العالمين، وبرهما يا عباد الله هو وصية رب العالمين ووصية رسوله الأمين. قال الله جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. ونبينا صلى الله عليه وسلم أوصى بالوالدين يا عباد الله. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، وذكر منها يا عباد الله: قال له: أطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. رواه البخاري في الأدب المفرد. نعم معاشر المسلمين، إن الموفق المسدد من الأبناء من كان بارا بوالديه. فيا معاشر الأبناء استجيبوا لله سبحانه وتعالى وخذوا بوصية ربكم سبحانه وتعالى، فبروا آباءكم تنالوا بذلك رضا الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. هذا يا عباد الله يدل على أن رضا الوالدين سبب عظيم لرضا رب العالمين. وإذا رضي الله جل وعلا عن عبد أسعده في الدنيا والآخرة وكان من الموفقين. إذا رضي الله جل وعلا عن عبد بار بوالديه فإنه يا عباد الله قد يكون ممن إذا أقسم على الله أبره. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من التابعين فقال: خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره. وبه بياض، فمروه فليستغفر لكم. كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: إنه يا عباد الله ممن إذا أقسم على الله أبره مجاب الدعوة، لأنه كان بارا بأمه يا معاشر المسلمين. وأما الوقفة الرابعة فهي وقفة في بيان أن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. هذا إبراهيم عليه السلام حين هم بالاستجابة لأمر الله عز وجل وتل ابنه للجبين، تلاه للجبين لأجل أن لا يرى السكين تحز رقبته، ولأجل أن لا يرى إسماعيل السكين تهوي إليه من فعل أبيه، تلاه للجبين وهم يا عباد الله. فجاءه الفرج بعد هذا البلاء، جاءه الفرج بعد هذا البلاء، وناديناه أن يا إبراهيم، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. نعم عباد الله، من جزاء الله للمحسنين الطائعين له سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا ينجيهم من الكروب والشدائد ويجعل لهم من أمرهم مخرجا، كما جعله لإبراهيم عليه السلام. وهكذا أنت يا عبد الله، إن أصابك عسر أو حل بك كرب فعد إلى ربك جل وعلا، عد إلى ربك واحرص على طاعته سبحانه وتعالى، واصبر على ما ابتليت به، فإن اليسر يأتي بعده والفرج يأتي قريبا بإذن الله. فالله جل وعلا يقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: واعلم بأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا وعد الله، وعد الله جل وعلا. ومن ثم يا عبد الله، إن حل عليك عسر وطال بك وأتبع بعسر آخر، فراجع نفسك وتأمل في حالك، لعل إيمانك ضعف، أو لعلك يا عبد الله قد استولى عليك اليأس، أو لعلك قد استبعدت تيسير الله عز وجل، وكان هذا ظنك بربك جل وعلا، فحرمت فضل الله سبحانه. والله يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. ومن ثم فإن الواجب علينا إن ابتلينا يا عباد الله وحلت علينا الكروب والخطوب والأمور التي هي من الأمور العسيرة، علينا أن نطيع الله وأن نصبر وأن نحتسب وأن نحسن الظن بالله جل وعلا، فيأتي الفرج بعده، كما جاء إبراهيم عليه السلام هم بذبح ولده ففداه الله عز وجل بذبح عظيم. وها أنتم يا معاشر المسلمين اليوم تذبحون أضاحيكم متأسين بإبراهيم الخليل، مكبرين الله عز وجل: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إنه شرع لكم في هذا اليوم أن تذبحوا الأضحية يا عباد الله تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، يشرع لكم أن تذبحوها بعد صلاة العيد. واحرصوا يا معاشر المسلمين على الأضحية السالمة من العيوب، فالأفضل من الأضاحي ما كان أسلم من العيوب، وكان أغلى ثمنا وأحسن منظرا وأسمن وأحسن منظرا، فإن هذا هو الأفضل. واحرصوا يا عباد الله إذا ذبحتم أضاحيكم أن تحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليشحذ مديته، فإن هذا أسهل وأريح للبهيمة. وإذا أردتم ذبحها فوجهوها إلى القبلة وقولوا: بسم الله، الله أكبر، اللهم منك وإليك، اللهم تقبل منا. وإن زاد أحدكم فقال: اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، أو يذكر من يشركه في الثواب، فلا حرج في ذلك يا عباد الله. وليحرص صاحب الأضحية على أن يذبحها بنفسه، فهذا هو الأفضل. أما إن تعسر عليه ولم يستطع ذبحها، جاز له أن ينيب غيره، وإذا أناب غيره عليه أن يحرص على أمرين: أن ينيب المسلم، وليراعي أن يكون مصليا. وأما الأمر الثاني أن يحرص على شهود ذبح أضحيته، فهذا من الأمر العظيم المتعلق بتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. ثم يا عباد الله، كلوا من أضاحيكم وتصدقوا منها كما أمركم الله عز وجل بذلك. واعلموا أن أيام التشريع كلها أيام ذبح، من لم يذبح يوم العيد فإنه يذبح في أيام التشريع إلى اليوم الثالث عشر، فكلها أيام ذبح يا عباد الله. وأيام التشريع هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فلا يجوز صيامها حتى لمن كانت له عادة، فهي أيام أكل وشرب وكذلك أيام ذكر لله عز وجل. فلا ينبغي أن يشغلكم الأكل يا عباد الله عن ذكر الله عز وجل في هذه الأيام، خاصة تكبير الله عز وجل، قائلين الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، سواء كان تكبيرا مطلقا في كل هذه الأيام في صباحها ومسائها وليلها ونهارها، أو تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات كما ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم. نعم عباد الله، احرصوا على تعظيم شعائر الله عز وجل، وابتغوا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا يا سيدنا يا مولانا، إن عبادك قد اجتمعوا في مصلى العيد يشهدون هذه الصلاة العظيمة، يرجون رحمتك ويخافون عذابك. اللهم حقق لنا رجاءنا، اللهم حقق لنا رجاءنا، اللهم حقق لنا رجاءنا، وأمنا مما خفنا منه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم ارزقنا الفردوس أعلى الجنة. اللهم إنا نسألك مرافقة نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين، ولا تحرم منا أحدا يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فمن أراد ببلادنا سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم قيض لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. ثم يا معاشر المسلمين، إن كنتم شهدتم هذه الصلاة العظيمة فإن إخوانا لكم قد حبستهم المصلحة العامة رعاية للمسلمين، جنود على الثغور وأطباء في المستشفيات ورجال الحماية المدنية وغيرهم يا عباد الله. نسأل الله عز وجل أن يكتب لهم من الأجر مثل ما كتب لنا، ولا ننسى يا عباد الله رجال النظافة خاصة في هذا اليوم، فإن لهم شغلا عظيما، فاحرصوا يا معاشر المسلمين على إعانتهم. إذا ذبحتم أضاحيكم احرصوا على نظافة المكان وإعانة رجال النظافة، جزاهم الله تبارك وتعالى خيرا. واقطعوا الباب على بني علمان الذين يثيرون القلاقل في كل مرة على شعائر الله عز وجل، فإذا حرصتم يا عباد الله على سد هذا الباب انتكسوا وانخنسوا لا ردهم الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، وأن يعيد هذا العيد علينا أعواما عديدة، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.